إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، عودة إلى شعبة من شعب الإيمان كنت قد نسيتها، وهي الإصلاح بين الناس. يقول الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الإصلاح بين الناس إزالة ما بينهم من العداوة ومن الشقاق، والتقريب بين وجهات النظر، والتوفيق بين المتخاصمين. وهذا يقع، أعني هذا الفساد بين المسلمين يقع، بدءا بالتقاطع أو التسابب، ونهاية بالقتال والقتل، كما قال تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. المقصد أن وقوع الشجار والشقاق والخلاف كثير بين الناس، وذلك لأمور عدة، وخاصة أنهم يجتمعون وتتشابك أعمالهم ومصالحهم، وقد يختلفون في الدين، وقد يختلفون في الدنيا. والسعي بالإصلاح بين الناس شعبة من شعب الإيمان. سمعتم قول الله تبارك وتعالى وبيانه بالأجر لفاعلها: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم قال جل وعلا: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، يعني يأمر بصدقة أو يأمر بمعروف أو يسعى في صلح بين متخاصمين، من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم أعظم الناس إصلاحا بين الناس، فلم تكد توجد خصومة بين اثنين من أصحابه إلا سعى في إزالتها صلوات الله وسلامه عليه، بين زوجين، بين فريقين، كم وقعت، كادت تقع الحرب مرارا بين الأوس والخزرج، فقام النبي، هب النبي في إصلاحنا، بين أحياء من أحياء المسلمين، بين رجال بعضهم مع بعض، فكان النبي يسعى وأحيانا يقطع المسافات في إزالة ما بين المتخاصمين من خلاف. من باب رفع الخصومة بين الزوجين، وقد أمر الله تبارك وتعالى عند يأس الرجل من الإصلاح أن يقوم حكمان للإصلاح، حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوج. قال تبارك وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. وهذا الأمر لا شك أنه أمر للوجود، يعني أمر الله تبارك وتعالى الرجل بعد يأسه من الإصلاح إن حصل شقاق ونشوز مع الزوجة أن يلجأ إلى هذه الوسيلة، كما قال تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. ثم قال: وإن خفتم شقاق بينهما، يعني أنه لم تنفع ولم تجد كل الوسائل السابقة، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. قال بعض أهل العلم: فابعثوا، أن هذا الأمر إلى الإمام، أن الإمام والأمير واجب عليه عند حصول شقاق بين الزوجين أن يبعث حكما من أهل الزوج وحكم من أهلها. وبعضهم قال هذا خطاب للأهل، لأهل الزوج وأهل الزوجة. وبعضهم يقول هذا خطاب للأم، هذا خطاب للأمة كلها، بمعنى أنه يجب عليهم أن، هذا من فروض الكفاية، من فروض الكفاية إذا حصل خلاف بين زوجين لا بد أن يهيئ حكم من هنا وحكم من هنا. وعلى كل حال لا شك أن كل هؤلاء مخاطبين، الأمة كفرض كفاية، والإمام لأنه ولي أمر الناس وولي أمر المسلمين، وكذلك الأهل لأنهم، لأن يعني كل أهل لا شك أنهم مسؤولون عمن حولهم وعمن يلوذون به. لا يهم أن يكون الخطاب لهؤلاء جميعا، والشاهد أن الله تبارك وتعالى أمر بهذا أمر وجوب، أن يسعى أهل الإصلاح في الصلح بين الزوجين إذا نشأ بينهما خلاف. وأخبر سبحانه وتعالى أنهم إن أراد إصلاحا أراد، قيل أراد الزوج والزوجة، وقيل أراد يعني الحكمين، إذا أراد الحكمان إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. هذا عمل عظيم. هذا نبينا صلوات الله وسلامه عليه لم يكن يترك متخاصمين حتى يصلح بينهم. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ابن أبي حدرد ورجل آخر يختصمان في المسجد في دين عليه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني يا فلان، وأشار له يعني ضع الشطر من مالك، فقال قد فعلت يا رسول الله، فقال الآخر قم فأده. فهذا من الصلح، الصلح غير الحكم. الصلح قد يكون فيه تنازل من بعض ذوي الحقوق لحقوقهم للتقريب، فإن الحكم إنما هو الحكم إنما هو لابد أن يصدر لكل ذي حق حقه، ولكن أحيانا لا يصل الإنسان إلى حقه لأن الطرف الآخر إما أنه عاجز عن هذا الحق، وإما أنه جاحد لبعضه، فقد جعل الله تبارك وتعالى سبيلا للصلح، سبيلا للصلح وهو التنازل صاحب الحق عن شيء من حقه، كأن تتنازل الزوجة عن بعض حقوقها لزوجها حتى تتم العشرة ويستمر وتستمر الحياة الزوجية، وكذلك أن يتنازل بعض شريك لشريكه عن شيء من حقه لتتم يعني الشركة وليسير الأمر. وكل هذا جائز، فالصلح جائز بين المسلمين، كما قال النبي الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حرام. فما دام أن المصلح خارج عن تحليل الحرام أو تحريم الحلال فهو أمر جائز، وإن كان فيه أحيانا إنزال لصاحب الحق عن حقه، كما قال تبارك وتعالى في شأن الزوجة قال وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم، قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن السبيل، قال وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما عظيم مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فهذا في وجوب رد الحق إلى صاحبه مهما كان، لأن هذا حق وهذا عند الانفصال، فعند الانفصال يجب رد الحقوق إلى أهلها. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج أي بالطلاق وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، قال ثم قال جل وعلا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ففي الحكم عند الفصل بين الزوج وزوجة وزوجه لا بد أن يأخذ كل حقه ويستوفيه، أما في الصلح فإن واسع، وذلك أنه يجوز للرجل أن يفعل ويعطي زيادة عما عنده، ويجوز المرأة كذلك أن تغض الطرف عن بعض حقها، فالصلح جائز. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حرام، لأن الصلح فيه خير عظيم وفيه توفيق بين المتخاصمين والمتقاتلين، فإن الله تبارك وتعالى قد أباح فيه ما لم يبح في غيره، أباح فيه حتى الكذب كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ليس النمام بالذي يقول خيرا أو ينمي خيرا، ليس النمام بالذي يقول خيرا أو ينمي خيرا، لأجل الصلح، لأجل الصلح فيقول خيرا وينمي خيرا من باب أن يقرب بين المتخاصمين فيقول غير الحق، وذلك للتقريب بينهم. فهذا النبي لم يسميه نماما، وكذلك في الحديث: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها وفي الحرب، وقد قال النبي في الحرب: الحرب خدعة. فهذا حتى الكذب الذي يراد به الإصلاح بين الناس قد رخص فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه، وذلك للمصالح العظيمة التي تتأتى من وراء الإصلاح. ما ضد الإصلاح بين الناس؟ ضده الإفساد، الإفساد بين الناس. معنى الإفساد التفريق بين المتحابين، بين الصديق وصديقه، بين الزوج وزوجه، بين الشريك وشريكه. هذا الإفساد بين الناس ولو بكلمة، بنميمة، بسعي، هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم الحالقة. قال: إياكم وإفساد ذات البين. إفساد ذات البين، ذات يعني صاحبة البين، ما بين الناس، إفساد ما بين الناس من الود. النبي قال: إنما هي الحالقة، لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، ولكن تحلق الدين. فإفساد ذات البين هو ضد إصلاح ذات البين. الذي يسعى بالإصلاح بين الناس إنما يذهب ليصلح ما بينهم، فهذا إصلاح ذات البين. وأما الذي يسعى بالإفساد بين الناس فهذا هو الذي سماه النبي أنه الحالقة، إفساد ذات البين هو الحالقة. قال النبي: لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. لذلك قال النبي: لا يدخل الجنة النمام، لا يدخل الجنة قتات. لماذا؟ لأنه مفسد، لأنه يفسد ذات البين. النمام هو الذي يسعى بين الناس ينقل كلام هذا لهذا صادقا ولو بالصدق، لكن ليفسد ما بينهم. يقول الصديق لصديقه: فلان تكلم عنك بكذا وكذا، وهو صادق، لكن نقله لهذا الكلام الذي يؤدي للإفساد هذه نميمة. وهذه وإن كان صادقا ويقع بها هذا إفساد ذات البين فهذا لا شك أنه مفسد، وهذا لا يدخل جنة النمام. إفساد ذات البين بين الزوج وزوجه من أعظم الأمور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. ومعنى خببها يعني جعلها في كره أو في شك بالنسبة للزوج وإن كان صادق. فإن كان صادقا ونقل بعض ما في الزوج لزوجه من باب الإفساد فهو مفسد، فهذا مفسد وهذا ضد الإصلاح. فالساعي بالإصلاح بين الزوجين قد يضطر أحيانا إلى شيء من الكذب ليصلح بينهم، وهذا رخص فيه الشارع لأنه يريد الإصلاح. وأما المفسد لذات البين حتى وإن كان صادقا فهو متوعد بالنار، بل هنا يقول النبي: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. وكذلك تخبيب الأجير على مؤجره والإفساد بين الشريكين، فضد إصلاح ذات البين إفساد ذات البين. للأسف أن كثيرا من الناس قد يسعى في هذا، يسعى في التفريق بين المتحابين أو بين المتحابين وبين الإخوة، يظن بذلك أنه مصلح، وهذا أشر الأمور بقى. هذا أشر الثلاث. هذا أشر الأمور أن يفعل شخص الشر وهو ظان أنه يفعل الخير، وخاصة في مجال الدين، فإن التفريق بين إخوة الدين وأهل العلم، يدخل من يدخل للتفريق بينهم والتنفير عنهم بدعوى الإصلاح، فهذا ولا شك هذا أعظم الفساد في الأرض، هذا مفسد في الأرض، وهو يظن أنه من أهل الصلاح والإصلاح. خلاصة الأمر يا إخوة، الإصلاح بين الناس شعبة عظيمة من شعب الإيمان، وقليل من يسعى فيها، قليل من يحب الألفة والمحبة، وأن يكون المسلمون على قلب رجل واحد، وأن يسود الوئام بين الأصدقاء وبين الإخوة وبين الأهل وبين الأرحام وبين الزوج وزوجه. من كانت هذه يعني نيته ومقصده وراحته، أن يرتاح لالتئام الناس ولائتلافهم ومحبتهم، فهذا المؤمن، هذا المؤمن يحب لإخوانه المؤمنين ما يحب لنفسه. وأما إذا كان الشخص لا يعيش إلا في الفرقة ولا يسعى إلا فيها، ويكره ويتألم إذا رأى مجتمعين، رأى صديقين على وئام، ورأى أهل على وئام، ورأى زوج وزوجه على وئام، فيسعى بالإفساد، فهذا من أعظم المفسدين، هذا من أعظم شعب الكفر والنفاق عياذا بالله. ونحن في أبواب النفاق، فمن أعظم النفاق السعي بالإفساد بين الناس، ومن الإيمان أن نسعى بالإصلاح بين الناس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الصلاح والتقوى. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. لا شك أن الإصلاح بين الناس عمل عظيم، ولكنه يحتاج إلى فهم للقواعد الشرعية التي ينبغي أن يتقيد بها هذا المصلح. منها قاعدة أزيدها إيضاحا، وهي أن الصلح غير الحكم. الحكم والقضاء معروف، هو إعطاء كل ذي حق حقه وعدم الميل مع أحد الطرفين. أما الصلح فإن فيه تجاوز، فإنه قد يدخل المصلح فيصلح بين اثنين، فيأمر بعض أو يأمر طرف بأن يتنازل عن شيء من حقه حتى يوفق بينهم، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. الصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فقول الله تبارك وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. من اللي عنده نشوز هنا؟ مو الزوجة، الزوج في عنده نشوز، في عنده إعراض، في عنده بخل، ورأت المرأة أنه لا استمرار لها يعني في الحياة معه إلا أن تتنازل له عن بعض حقها. قال تبارك وتعالى هنا: فلتتنازل لاستمرار الصلح. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. عليهما المصلحين أن يصلح بينهما صلحا، صلحا يتفقون عليه. ثم قال الله تبارك وتعالى: والصلح خير. ثم بين الله تبارك وتعالى أن النفوس، كثير من النفوس يعني قد أشربت الشح، قال: فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. أحضرت، يعني كأن الشح حاضر لكثير من النفوس، وأحضرت الأنفس الشح. ثم قال جل وعلا: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. كذلك شاهد أيضا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن أبي حدرت، فإنه كان يتقاضى دين له، دين 1000 دينار، فالنبي قال له: ضع الشطر، يعني اترك نصف دينك. فقال: قد قبلت يا رسول الله. فقال الآخر: قل فأوفي. فهذا صلح، هذا الذي فعله النبي إنما هو صلح، وهو أمره لصاحب الحق أن يتنازل عن نصف حقه وأن يقبل الآخر، فتنازل عن نصف حقه وقبل الآخر من باب هنا. طبعا له الحق، يعني له الحق، لو أنه حكم، هذا ليس حكما وإنما هذا صلح، حكم يجب أن يوفيه كل ما له، ولكن صلح يجوز في الصلح ما لا يجوز بقى في الحكم. يجوز في الصلح أن يأمر يعني المصلح بعد صاحب الحق أن يتنازل عن شيء من حقه، فهذا أمر. الأمر الآخر يعني من قواعد الصلح، أن من يسعى بالصلح فينبغي أن لا ينقل لأحد المتخاصمين من الآخر، يعني كلام واحد منهم إلى الآخر، إلا ما يرى أنه يؤدي إلى الصلح ويؤدي إلى إزالة الضغينة. أما أي كلمة يقولها فرد منهم، لا يجوز لمن يسعى بالصلح أن ينقل كلمة ولو صادقا إذا كانت تؤدي إلى الضغينة. لا يقول: لا والله أنا رحت لفلان شريكك وكذا، ولكنه لا يريد أن يشاركك وهو يسبك ويلعنك، وإن في السامع هذا لا يجوز أن يقوله، بل لا ينبغي أن ينقل إلا خيرا. وفي هذا يقول النبي: ليس النمام الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا، وإن كان هذا من عند نفسه، هذا كلام هو الذي يقوله، هذا ليس نميما، هذا ليس نميما، هذا ما هو الكذاب، هذا ليس كذابا بهذا إذا أراد بهذا الصلح بين الناس. ثم لا شك نعود فنقول إن الصلح بين الناس الذي يستطيع أن يصلح بين الناس هو الذي يمتلئ قلبه بالرحمة، بالرحمة للخلق وبالرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى. أما الذي يعني يكون قلبه مليئا بالحقد وبالحسد فإن هذا لا يكون مصلحا، لا يكون مصلحا ولا يصلح للصلح، لأن مثل هذا بعض هؤلاء يعني يتميز قلبه حسدا وغلا وحسرة إذا رأى متحابين، إذا رأى شريك مع شريكه متوافقين يغضب لهذا، فهذا لا يمكن أن يكون مصلحا. وإذا رأى زوج وزوجه في وئام فإنه يعني يدخل قلبه شيء من الحسد لهذا، فهذا لا يمكن أن يكون مصلحا. لا يكون الشخص مصلحا بين الناس إلا إذا امتلأ قلبه بمحبة المسلمين، وأن يحب الخير لهم ويحب الوئام لهم ويحب التوفيق لهم. وقد جعل الله تبارك وتعالى باب الصلح باب عظيم، بل إن الله تبارك وتعالى جعل الإنسان إذا تحمل حمالة للإصلاح فهذا جعل له نصيب من الزكاة، كما قال سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. الغارم من الغارم؟ الغارم هو الذي تحمل حمالة للصلح بين الناس، يعني أراد أن يصلح بين متخاصمين وفي حقوق لبعضهم على بعض، كان يكون في قتلى بين الفريقين فيقول: دية القتل علي، أنا أتحمل دية القتل. أو مال ضخم لواحد على الآخر يقول له: أنا أتحمل هذا الدين اللي عليه وترجعون إلى يعني مودتكم وتتفقون، وأنا أتحمل كل ما يعني دين الآخر، دين الطرف الآخر يتحمله، فهذا غار. وقد لا يعني تكفي ثروته في سداد ما عليه، فهذا جعل الله تبارك وتعالى له نصيبا. وقد أخبر النبي أن هذا الغارم يحل له من الزكاة، وتحل له المسألة كذلك، يحل له أن يسأل المسلمين حتى يوفي يعني حمالته التي تحملها. كل هذا لماذا؟ يعني لماذا شرعت الشريعة هذا؟ جاءت الشريعة الحكيمة بهذا، بمثل هذا، لأن العمل بالصلح بين الناس أمر عظيم. وإلا كان يمكن أن تقول الشريعة: أنت مالك؟ مالك شغل؟ ناس متخاصمين بعضهم مع بعض، إيش دخلك فيهم؟ لماذا تتحمل الديون التي على الفريقين؟ أو لماذا تتحمل ديات القتلة؟ مالك يا شغل بهذا؟ لا، هذا عمل عظيم، وهو مشكور عليه أن يتدخل بين متخاصمين وبين متخاصمين ويتحمل ما بينهما من الحمالات ويجعلها على ظهره هو ويؤديها هو، ويكون همه أن تجتمع الطائفة يعني الطائفتان، هذا عمل عظيم جدا. وقد أمر الله تبارك وتعالى المسلمين أن يهبوا جميعا إذا حصل خلاف بين طائفتين ليصلحوا بينهم. قال وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا، هذا وصل الخلاف إلى القتال، فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت ورجعت عن العدوان فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الإصلاح والصلاح. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقول